وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشيخ الباوي تذكرني جيد، هذا فضل لي أنه تذكرني. تم الكلام بحمد الله في علامات كل من الاسم والفعل والحرف، ونبدأ الآن في أول مباحث علم النحو واقعا وحقيقة. يعني هذا المبحث مبحث نحوي بامتياز، أما المبحث الأول كل المباحث التي درسناها سابقا مباحث مقدماتية لعلم النحو، تمهيدية لعلم النحو. قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. الآن أنا لماذا أقول مثلا شرح ابن الناظم أفضل؟ تعال انظر هنا معنا. الآن الناظم هنا يتعرض في هذا البيت، يقول ينقسم الاسم إلى قسمين معرب ومبني. فالاسم إذن إما معرب أو مبني، لأنه إما أن يسلم من شبه الحرف أو لا، إما أن يسلم من شبه الحرف أو لا، يعني إما أن يكون مشبها للحرف شبيها بالحرف أو أن لا يكون شبيها بالحرف. فإن كان شبيها بالحرف فهذا يسمى عندهم بالاسم المبني، وإن كان غير شبيه بالحرف فهذا يسمى عندهم بالاسم المعرب. فإذا نحن نعرف المعرب بأنه ما سلم من شبه الحرف، ونعرف المبني بأنه ما أشبه الحرف. ولا شك ولا ريب في أن شبه الحرف أو عدم شبه الحرف بالنسبة للاسم هل هو من ذاتياته أو من عرضياته؟ عليكم السلام. الآن عندما أقول مثلا أنا أشبه فلان، شبهي لفلان من ذاتياته أو من عرضياته؟ من الذاتيات المكونة للإنسان أم أنها من العرضيات التي تلحقه بعد اكتمال الذاتيات؟ لا شك ولا ريب أنها من العرضيات. إذن هذا التعريف لكل من المعرب والمبني ليس حدا، لا ناقصا ولا تاما. إذن هو من قبيل الرسم، وهو في الحقيقة من قبيل التعريف بالغاية، أو عفوا التعريف بالعلة. يعني لماذا كان الاسم المعرب معربا؟ الجواب: لأنه سبب ذلك، علة ذلك أنه يشبه أنه لا يشبه الحرف. لماذا كان الاسم المبني مبنيا؟ لأنه علة ذلك أنه يشبه الحرف. إذن هذا من قبيل التعريف بالعلة وليس من قبيل التعريف بحقيقة الشيء وذاتياته. خب، لكن المصنف لم يشر إلى ذلك، ولعله لوضوحه. فإذا ما هو المعرب والمبني؟ ما هي حقيقته؟ نحن نعلم وقرأنا ذلك في القطر أن الإعراب هو أن يكون الاسم أو أن تكون الكلمة مما تتأثر بالعوامل. يعني مثلا زيد، كيف نعرف أنه معرب أو مبني؟ ننظر هل يتأثر ويختلف بحسب العوامل الداخلة عليه أم لا. إذا كان يتأثر فهذا نسميه معربا، إذا كان لا يتأثر فهذا نسميه مبنيا. الآن يقع الكلام في أنه ما هي علة إعراب المعرب وما هي علة بناء المبني. لكن إذا تلاحظ، نحن نعلم أن الكلمة بشكل عام يمكن أن نقسمها إلى معرب ومبني. يعني الفعل منه فعل معرب ومنه فعل مبني، الاسم منه فعل معرب ومنه اسم مبني، لكن الحرف نعم الحرف دائما مبني، لا يوجد حرف عندنا غير مبني. لكن إذا تلاحظ المصنف عن أي جواب عن أي سؤال أجاب، يعني الآن تستطيع أن تسأل لماذا كان الفعل المعرب معرب، لماذا كان الفعل المبني مبنيا، لماذا كان الحرف مبنيا، لماذا كان الاسم المبني مبنيا، لماذا كان الاسم المعرب معربا، لكن عن أي جواب أجاب المصنف؟ فقط عن الاسم. وما قال والكلمة منها معرب ومبني، وإنما قال والاسم منه معرب ومبني. فنسأل، ولم يأتي كلام أنه لماذا يبنى الفعل ولماذا يبنى الحرف أو لماذا يعربان. فإذن أين الفعل والحرف؟ لماذا يعني ألا نتساءل لماذا يعرب الفعل ولماذا يبنى؟ مثل ما نتساءل عن الاسم نستطيع أن نتساءل عن الفعل والحرف، لكن لماذا لم يتعرض لهذا السؤال بشأن الاسم بشأن الفعل والحرف؟ هذا واحد من وجوه الافتراق بين ابن عقيل وبين ابن الناظم. في ابن الناظم نذكرها الآن بشكل سريع. هناك قاعدة عندهم هكذا تقول أنه ذاتي الشيء لا يعلل. ذاتي الشيء، الشيء الذي يكون من ذاتيات شيء آخر، لا يعلل، يعني لا يسأل عنه بلما. مثلا الإنسان إذا قلنا بأن الحيوانية هي من ذاتياته، وأنا قلت لك الإنسان حيوان، فلا تستطيع أن تسألني لماذا كان الإنسان حيوانا. هو هكذا أصلا، هو لا إنسان إلا وهو حيوان، هي هذه حقيقته. ذاتي الشيء لا يسأل عنه بلما. وقد ذكر النحاة في محله أن الأصل في الحروف أن تكون مبنية، فلذلك لا يسأل لماذا كانت الحروف مبنية، لأن البناء بالنسبة إليها من ذاتيات أو من لوازمها الذاتية على الأقل. وكذلك بالنسبة للفعل فإن الأصل فيه هو البناء، فلا يسأل عنه لماذا يبنى. نعم يسأل عن المضارع لماذا يعرف، هذا أيضا لابد من ذكره، ما أدري إذا المصنف يذكره أو لا. أما الاسم فالأصل فيه أن يكون معربا، فلذلك عندما يبنى الاسم تستطيع أن تسأل لماذا بني، يعني لماذا جاء خارجا عن أصله. ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. ذاتي الشيء لا يعلل، هذه قاعدة فلسفية وعقلية، أنه لا يمكنك أن تعلل شيئا هو من ذاتيات شيء آخر. فلذلك كان الكلام فقط عن سبب بناء الاسم، عن سبب بناء الاسم، لم نسأل عن سبب بناء الحرف، لأن البناء بالنسبة للحرف ذاتي له وأصل فيه وقاعدة أولية فيه، وكذلك بالنسبة للفعل. فلذلك لم يعقد الكلام عن سبب البناء إلا بالنسبة للأسماء. نعم في الفعل المضارع ينبغي أن يعقد الكلام عن سبب الإعراب هناك لا عن سبب البناء، لأن الأصل في الفعل إذا كان هو البناء فالإعراب خارج عن الأصل، فلا بد أن تعلل خروجه عن الأصل. هذه مقدمة أمام البحث، بل وهنا في هذا البيت نكات كثيرة المصنف أعرض عنها نحن لم نذكرها أيضا. خلاصة المطلب أنه اختلف النحاة في سبب بناء الاسم ما هو، فذهب بعضهم إلى أن سبب بناء الفعل أو من أسباب بناء الفعل أن يكون الاسم من أسباب بناء الاسم أن يكون هذا الاسم شبيها بالفعل. إذا أشبه الاسم فعلا مبنيا قالوا استحق البناء. هذا واحد من الأسباب. وخالف في ذلك بعضهم فقال إن سبب بناء الاسم هو خلوه من التركيب. إذا كان الاسم خاليا من التركيب فإنه يبنى. وذهب مشهور النحاة وابن مالك تبعهم على ذلك، وهو أن سبب بناء الاسم سبب واحد، لا يوجد عندنا أسباب متعددة، الأسباب كلها يمكن إرجاعها إلى سبب واحد منحصر في أمر واحد لا ثاني له. هذا الأمر الواحد يقول هو الشبه بالحرف. إذا أشبه الاسم الحرف وكان هذا الشبه مما يقرب الاسم من الحرف، فلأن الأصل في الحروف أنها تبنى فيصبح الاسم مستحقا للبناء، لأنه بهذا الشبه بسبب هذا الشبه اقترب من الحرف اقترابا شديدا فصار مثله كأن الأصل فيه هو البناء. هذا هو تمام الكلام في هذا البيت. هذا هو تمام الكلام في هذا البيت. نقرأ. يقول والاسم منه معرض ومبني لشبه من الحروف مدني. الاسم فيه المعرض وفيه المبني. لماذا هو مبني؟ شوف ما علل، ما قال لماذا هو معرض. لماذا؟ لأن الأصل في الأسماء هو الإعراض، وما جاء على أصله لا يسأل عن علته، لا يعلل. فلذلك علل فقط بناء الاسم لشبه، يعني مبني. لماذا؟ لأن فيه شبها من الحروف مدني. هذا الشبه ما هي صفته؟ أنه يدني، يقرب، يعني يضيق المسافات. يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرض، وهو ما هو المعرض؟ ما سلم من شبه الحروف، وهذا لا شك ولا ريب أنه من باب التعريف بالرسم. والثاني المبني، وهو ما أشبه الحروف، وهو المعني، وهو المقصود بقوله لشبه من الحروف مبني، أي لشبه مقرب للإسم من الحرف، لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء الكلام ليس عن علة الإعراب. علة الإعراب أن الإعراب ذاتي للإسم، هذه هي علته، لا يوجد علة أخرى وراء ذلك. لكن علة البناء ما هي؟ يقول علة البناء منحصرة عند المصنف في شبه الحرف، منحصرة. لماذا يقول منحصرة؟ لأنه يوجد خلاف في المسألة كما سينبه عليه. ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت. الآن نحن عرفنا أن الشبه بالحرف هو الذي يكون مقتضي للبناء، لكن كيف؟ ما معنى الشبه بالحرف؟ كيف يكون الاسم شبيها بالحرف شبها مقربا؟ هذا لم يتحدث عنه هنا، هنا فقط تحدث عن أصل الشبه. أما وجوه الشبه وأنواع الشبه سيتحدث عنها في البيتين الآتيين. وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي. يقول أبو علي الفارسي أيضا مثل المصنف يرى أنه علة البناء منحصرة في شبه الحرف. أبو علي الفارسي طبعا كما تعلمون هو إمام نحاة البصرة، هو والكسائي، وكان شيعيا، والكسائي أيضا كان شيعيا، سيبويه وفارسي الأصل لكنه إمام نحاة البصرة. نعم في ذاك الوقت أولا البصرة كانت حاضرة علمية والكوفة كانت حاضرة علمية، فكان في الكوفة نحاس وكان في البصرة نحاس، فامتازت بعد ذلك. يعني عندما تدرس نحو سيبويه مثلا وحتى نحو الخليل تلاحظ أن بينه وبين النحو الكسائي وأبي علي الفارسي وغير هؤلاء راح يوجد اختلاف. مثلا نحاس البصرة يعتمدون على القياس أكثر من السماع، بينما نحاس الكوفة يعتمدون على السماع أكثر من القياس. يعني هنا مدرستان، كل من المدرستين لهما مميزات تميزهما عن المدرسة الأخرى. أبو علي الفارسي المصنف ابن مالك محسوب على من؟ على المدرسة البصرية لا على الكوفيين. فمع ذلك يوجد تقارب بينه وبين مذهب أبي علي الفارسي الذي هو إمام نحاة أهل الكوفة، حيث جعل البناء. ماذا فعل أبو علي الفارسي؟ حيث جعل أبو علي الفارسي البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. المصنف ماذا فعل؟ المصنف قال شبه الحرف، ثم بعد ذلك سيذكر أربعة أنواع من الشبه، سيذكر أربعة أنواع من الشبه. واحد منها الشبه للحرف بأن يتضمن الاسم معنى. إذا تضمن المعنى عند المصنف واحد من أنواع الشبه. أبو علي الفارسي ماذا فعل؟ قال منحصرة في الشبه وفي تضمن الاسم لمعنى الحرف، فجعل تضمن الاسم لمعنى الحرف ليس واحدا من وجوه الشبه. إذا أصل المطلب هما متفقان عليه، لكن الخلاف أنه تضمن الاسم لمعنى الحرف هل هو وجه من وجوه الشبه أم أنه ليس وجها من وجوه الشبه. لذلك إذا أصل المطلب متفقان عليه أن هذه الأربعة ثلاثة أنواع للشبه والتضمان تقتضي البناء، هذه مسلمة عند الجميع. إنما الخلاف بين أبي علي وبين ابن مالكان في أن تضمن الاسم لمعنى الحرف هل يمكن عبده واحدا من أقسام الشبه أو لا. إذن أصل المعنى لا خلاف فيه، لذلك المصنف ما قال وهذا هو مذهب أبي علي الفارسي، قال وهذا قريب من مذهب أبي علي، يعني يوجد اختلاف لكن هذا اختلاف بسيط ليس اختلافا جوهريا في أصل المطلب. لا، أبو علي الفارسي إمام نحاة الكوفة، وإن كان شوف الآن في زمن سيبويه لم يكن النحاة يقسمون إلى نحاة الكوفة ونحاة البصرة، وأيضا في زمن أبي علي الفارسي والكسائي لم يكن يقسم النحاة إلى نحاة الكوفة ونحاة البصرة. نعم فيما بعد نحن درسنا نحو الكسائي ودرسنا نحو السيبويه فوجدنا اختلافا بينهما فقلنا هذا لأنه من نحاة الكوفة وهذا لأنه من نحاة البصرة. وقد نص سيبويه يعني ويؤيد مو فقط إمام الكوفيين يقول ذلك وأيضا الإمام البصريين، وقد نص سيبويه على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف، يعني كل العلل والأسباب التي ذكرها غيرنا نستطيع أن نرجعها إلى سبب واحد وهو شبه الاسم للحرف، وممن ذكره ابن أبي الربيع. ابن أبي الربيع هو عبيد الله بن أحمد الإشبيلي وهو تلميذ الشلوبين، وله شرح على كتاب سيبويه وعدة كتب نحوية، ويقال إنه أعلم أهل النحو في زمانه. كيفما كان، بعد أن عرفنا أن أسباب البناء منحصرة في شبه الحرف، فما هي أنواع شبه الحرف؟ الآن نحتاج إلى اللمح. ذكر المصنف للشبه أنواعا أربعة. النوع الأول الشبه الوضعي. النوع الثاني الشبه المعنوي. النوع الثالث الشبه النيابي أو الشبه في النيابة. نعم الشبه في النيابة. النوع الرابع الشبه الافتقاري. يقول إذا وجد في الاسم أحد هذه الأنواع الأربعة الشبه الوضعي أو المعنوي أو في النيابة أو الافتقاري فإن هذا الاسم يكون حينئذ مستحقا للبناء. طبعا هذه الأنواع ليس فيها جميع أنواع الشبه، يوجد أنواع أخرى لم يذكرها المصنف ذكرت في مطولات كتب النحو فلتراجعنا. ما معنى الشبه الوضعي؟ الوضعي مأخوذ من الوضع، فأنت تقول إذا أشبه الاسم الحرف في وضعه فإنه يكون مستحقا للبناء. ما معنى وضعه؟ يقول هكذا، الحرف إذا تلاحظ تعال نستقرئ الحروف، أغلب الحروف أو جل الحروف نستطيع أن نرى أنها إما مؤلفة من حرف واحد أو مؤلفة من حرفين، إما أنها وضعت على حرف واحد أو أنها وضعت على حرفين. مثلا واو العطف، فاء العطف، ثم هذه ثلاثة أحرف، ومثلا في، من، عن، إلى، ثلاثة أحرف. لكن أغلب الحروف نلاحظ أنها إما على حرف واحد أو على حرفين. فنقول هنا الاسم إن أشبه الحرف في وضعه بأن كان مثل الحرف موضوعا إما على حرف أو على حرفين فإن هذا الاسم حينئذ يكون مستحقا للبناء. ولذلك قالوا بأن مثلا هو يقولون اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. طب لماذا هو مبني؟ يقولون لأنه وضع على حرفين، كما أن الحرف مثلا فيه وضع على حرفين، فهذا نسميه الشبه الوضعي، وهذا ما عبر عنه الناظم في البيت بقوله كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، يقول مثل الشبه الوضعي. وين يوجد شبه وضعي؟ أعطنا مثالا. يقول في اسمي جئتنا، أعطنا مثال، جئتنا الآن جئتنا جاء هي عبارة عن فعل وفاعل وهو التاء وناء المتكلمين وهي المفعول به. إذن لها يوجد معها اسمان فعل يوجد معه اسمان واحد هو تاء الفاعل والثاني هو ناء المتكلمين التي ترجع إلى المفعول به. إذن فعل واسمان. يقول إذا مثل التاء الآن التاء ليست اسما ونحن أثبتنا أنها اسما بالإسناد عنه قلنا يمكن الإسناد والحديث عنه فلذلك هو اسما لكنه لأنه موضوع على حرف واحد يكون مستحقا للبناء وكذلك الناء فإنها حرفان والغالب في الحروف أنها موضوعة إما على حرف أو على حرفين هذا من مختصات الحروف لا يقال الآن مثلا إذا كان على ثلاثة أحرف لماذا لم يشبه الحرف الذي هو على ثلاثة أحرف فيبنى الكلام الشبه كيف يكون الشبه مقربا من الحرف إذا كان يشبهه في أمر يخصه في أمر لا يوجد في غيره والوضع على واحد أو اثنين لا يوجد في غير الحرف بخلاف الوضع على ثلاثة فإنه يوجد في الفعل ويوجد في الاسم ويوجد في الحرف فلذلك لم يكن الشبه على ثلاثة أحرف من الشبه الوضعي المقتضي للبناء فإذا كالشبه الوضعي الاسمين جفن. هذا تمام الكلام في النوع الأول النوع الثاني الشبه المعنوي المعنوي من أي شيء مأخوذ من المعنى يعني إذا أشبه الاسم الحرف في المعنى استحق البناء يعني إذا تضمن الاسم معنى من معاني الحروف فهذا الاسم يكون مستحقا للبناء تعال هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح وهذا ينفعه في الأصول ويأتي تفسيره هنا يقولون في الأصول المعنى ينقسم إلى معنى اسمي ومعنى حرف ينقسم إلى معنى اسمي ومعنى حرفي ما هي صفات المعنى الحرفي؟ صفات المعنى الحرفي مثلا نعطي مثال الاستفهام حتى نفهم حقيقته حتى نفهم حقيقته لابد أن نفهم معه ثلاثة أفراد الطرف الأول المستفهم عندما أقول لك في هذه الجملة استفهام يعني يوجد شخص هو الذي استفهم هذا الطرف الأول الطرف الثاني المستفهم منه بالنتيجة أنت لا تسأل نفسك ولو سألت نفسك فأنت تنزلها منزلة الغير كما ذكر في البلاغ إذا هذا المستفهم منه فأنا عندما أسأل لابد أن أسأل شخصا لابد أن أسأل الغير فهذا لابد منه والمستفهم عنه يعني الموضوع الذي أسأل عنه المستفهم عنه هكذا إذا تلاحظ المعاني الحرفية تجد أن هذه المعاني الحرفية هي دائما تحتاج إلى أطراف ثلاثة والمعنى الحرفي ليس هو المستفهم ولا المستفهم منه ولا المستفهم عنه وإنما هو العلاقة بين هذا وهذا وهذا هو الارتباط بين هذه الأطراف الثلاثة فإذا المعنى الحرفي ما هي صفاته وخصوصياته صفات المعنى الحرفي وخصوصياته أنه يكون محتاجا إلى الغير لأنه الحرف ما هو دل على معنى في غير يحتاج إلى الغير وهو يكون عبارة عن ربط بين طرفين أو بين ثلاثة أطراف هذا هو المعنى الحرفي فالآن يقول إذا كان الاسم مثلا بخلاف مثلا مثل الكتاب الآن كتاب عندما تفهمه تحتاج إلى أطراف أخرى تحتاج إلى أفراد أخرى أو يكون الكتاب مثلا رابطا بين شيئين لا يقول الآن الاسم إذا دل على معنى هذا المعنى هو من المعاني الحرفية يعني يحتاج إلى الغير وهو عبارة عن ربط بين طرفين أو بين ثلاثة أطراف فهذا الاسم يقال عنه أنه أشبه الحرف في المعنى وأنه استحق البناء ماذا تعني بأنه يشبه الحرف يعني لابد أن يكون الحرف موجود حتى يشبهه يقول المصنف لا مرة يشبه حرف موجود مرة يشبه حرف غير موجود يعطي مثالي الآن مثلا ماذا تعرف اسم استفهام طيب لماذا هي مبنية؟
هل يوجد شبه وضعي؟
لا يوجد شبه وضعي. فإذا ننظر في معنى على أي شيء تدل متى؟ تدل على الاستفهام. الاستفهام معنى حرفي أو معنى اسمي؟ معنى من معاني الحروف أو معنى من معاني الأسماء؟ معنى المعاني الحروف لأننا الآن تكلمنا عنه. فالآن هل يوجد حرف يدل على الاستفهام؟
نعم يوجد هذا ويوجد هم الاستفهام.
فالآن تقول متى بني لأنها تضمنت معنى وهو الاستفهام وهذا المعنى هو معنى للحرف والحرف موجود وهو هل والهمزة. هذا مثال. مثال آخر هنا اسمه أو حرف لا شك ولا ريب لأنه اسمه لأنه يعرب مفعولا فيه والمفعول فيه مسند إليه. خب هنا هذا اسم وهو مبني. لماذا بني؟ هل يوجد شبه وضعي؟ لا يوجد شبه وضعي لأنه على ثلاثة أحرف. ننظر إلى معنى. ما هو معنى هنا؟ الإشارة. الإشارة إلى المكان. تعال ننظر الإشارة هل هي من معاني الأسماء أو من معاني الحروف؟ لا شك ولا ريب أنها من معاني الحروف لأنه عندما أشير إلى شيء عندما أقول يوجد إشارة هنا تحتاج إلى مشيرة ومشار به ومشار إليه. فإذا هذا من المعاني الحرفية. لكن تعال هل يوجد حرف وضع بمعنى الإشارة؟ هل تجد في اللغة العربية حرفا يدل على الإشارة؟ صحيح هذا المعنى معنى حرفي معنى من حقه أن تؤديه بالحروف لكننا لا نجد في اللغة العربية حرفا يدل على الإشارة. فهنا أشبه حرفا كان من حقه أن يوضع فلم يوضع. إذن الإشارة الإشارة له الحق أن يعترض على الاستفهام يقول له أيها الاستفهام كما أنت وضع لك حرف وهو هل وهمزة الاستفهام فلماذا لم يوضع لي حرفا؟ فيقول له الاستفهام نعم أنت مثلي يحق لك أن يوضع لك حرف لكنه لم يوضع لك حرفا. هذا نسميه أشبه حرفا مقدرا. مرة نقول أشبه حرفا موجودا إذا كان الحرف فعلا موجود. مرة نقول أشبه حرفا مقدرا إذا كان الحرف من حقه أن يوضع فلم يوضع. هذا تمام الكلام في الشبه معنى. يوجد تفصيلات كثيرة بالنسبة للشبه معنى مذكورة في محلها. الشبه في النيابة. ما معنى الشبه في النيابة؟ الحرف فيه هذه الخصوصية وهي أنه يمكن له أن ينوب عن الفعل. يمكن له أن ينوب عن الفعل وذلك في شيئين. يعني في أي شيء ينوب عنه؟ نقول في أمرين. الأمر الأول في أنه يعمل مثله. في أنه يعمل مثله. الآن إن حرف مشبه بالفعل وهي تعمل ماذا؟ تعمل النصب تارة والرفع تارة. والحال أن عمل الرفع وعمل النصب هو أكثر ما يكون للأفعال. فنقول هنا إن حرفا ناب عن الفعل فعمل عمله. إذن النيابة في أمرين. الأمر الأول أنه يعمل وعمل الفعل. الأمر الثاني يعني أنت بدل أن تأتي بفعل هنا أتيت بنائب عنه وهو الحرف. الأمر الثاني الذي ينوب الحرف فيه عن الفعل أنه لا يتأثر بالعوامل. أنه لا يتأثر بالعوامل هذا واضح لأنه مبني أصلا. إذن ينوب الحرف من خصوصيات الحرف أنه ينوب عن الفعل فيعمل عمله ولا يتأثر بالعوامل. شوف ماذا قال وكنيابة عن الفعل يعني في العمل يعني أنه يعمل مثل الفعل بلا تأثر يعني من دون أن يتأثر في العوامل. الآن نقول هذا الكلام عن الحرف. نقول الآن إذا أشبه الاسم الحرف فكان الاسم مثل الحرف في أنه ينوب عن الفعل فلا فيعمل عمله من جهة ولا يتأثر بالعوامل من جهة أخرى فهذا نقول عنه أشبه الحرف في النيابة عن الفعل فيكون مستحقا للبناء. واضح هذا النوع من الشبه؟ إذن خلاصة المطلب هكذا أنه من خصوصيات الحرف أنه له النيابة. يوجد له النيابة. النيابة عن ماذا؟ عن الفعل في أي شيء؟ في أمرين. الأول هما هو أنه يعمل مثل الفعل، والأمر الثاني أنه لا يتأثر بالعوامل مثل الفعل. فإذا كان الاسم هكذا مثل الحرف ينوب عن الفعل في هذين الأمرين، فيكون حينئذ أشبه الحرف شبها مقربا له به، فيكون لذلك مستحقا للبناء. هذا النوع الثالث من أنواع الشبه. طبعا لماذا قلنا بلا تأثر؟ هنا شوف مثلا نعطي مثال على الشبه في النيابة. مثلا نزالي، نزالي لا شك ولا ريب في أنها ليست مبنية للشبه الوضعي، فإنها على أربعة أحرف. ولا شك ولا ريب في أنها ليست مبنية لأجل الشبه المعنوي، فإنها لا تدل على النزول. النزول حدث ومعنى اسمي وليس معنى لفظي، ليس علاقة بين عدة أطراف، ليس معنى في غيره، بينما الشبه المعنوي منتفي. لماذا هي مبنية؟ نلاحظ أنه نزالي ماذا تقول؟ نزالي زيدا، أو نزالي يا زيد، والمنادى مفعول به في المعنى. فتلاحظ أنه يعمل عمل الفعل، وتلاحظ أنه مهما دخل عليه من العوامل فإنه لا يتأثر به. فإنه مثلا أقول لك نزالي، فهنا كان حقي مثلا، أو مثلا نعم كان من حقي أن يكون في محل نصب لكنه لم يتأثر بذلك. طبعا الآن نزال لا يدخل عليه عوامل أصلا، لا يدخل عليه العمل. المهم إذن هنا هذا اسمه، كأنه ذكرنا أنه اسم فعل صحيح، هو اسم فعل أمر. فاسم لماذا ليس معرضا؟ نقول ليس معرضا لأنه من جهة يعمل عمل الفعل، ومن جهة ثانية لا يتأثر بالعوامل. وهذان الشيئان هما من خصوصيات الحرف. إذن لأنه اشتمل على هاتين الخصوصيتين صار قريبا من الحرف، صار في شيء مشترك بينه وبين الحرف، بخلاف مثلا ضربا زيدا. ضربا اسم أو فعل؟ ونلاحظ أنه يعمل عمل الفعل، لأن زيدا مفعول له بضرب صحيح؟ لماذا لم يبنى؟ لماذا لم يبنى؟ لأنه يتأثر بالعوامل. تقول أعجبني ضربك زيدا فترفعه، وتقول رأيت ضرب زيدا أو ضربا زيدا مثلا، فإذن هو يتأثر بالعوامل. إذن الشرط الأول موجود فيه وهو أنه يعمل عمل الفعل، لكن الشرط الثاني وهو التأثر بالعوامل مفقود فيه، فلذلك لم يكن الشبه قريبا، لم يكن الشبه مدنيا، فلذلك لم يستحق البناء. إذن
نزالي أصلا ما معنى؟
نزالي يعني انزل، اسم فعل أمر بمعنى انزل.
ممكن نقول يوجد الشبه المعنوي مثلا،
كيف؟
حينما تقول انزل يعني يوجد ثلاثة أحرف أو اثنين، يعني
آمر ومأمور بلي. هذا تفصيله يأتي في علم الأصول. في علم الأصول يذكرون أن المعنى الاسمي هو المعنى الذي تدل عليه مادة الكلمة، أما صيغة الكلمة هيئة الكلمة التي عرفناها يوم أمس فدائما تدل على معنى حرفي. فحتى في الأسماء والأفعال يوجد هناك معنى اسمي ويوجد هناك معنى حرفي. مثلا قائم، يقولون بمادته التي هي قا وألف وميم يدل على حدث وهو القيام، وهو معنى اسمي نستطيع أن نتصوره من دون الأطراف، لكن بهيئته وهو نسبة القيام إلى فاعل وارتباط القيام بفاعل هو معنى حرفي، لأنه عبارة عن معنى ربطي يربط بين طرفين، بين حدث القيام وبين فاعل. هذا تفصيله يأتي في علم الأصول. هذا إذن تمام الكلام في النوع الثالث من أنواع الشبه. النوع الرابع الشبه الافتقاري. من خصوصيات الحرف أنه يكون مفتقرا دائما إلى الجملة، مفتقرا دائما إلى الغير. لماذا؟ الآن نستطيع أن نعرف لماذا. لأنه الحرف كما علمنا يدل على معنى حرفي، والمعنى الحرفي وما هو ماذا؟ هو عبارة عن علاقة، عن ارتباط، عن نسبة. والنسبة كم؟ هل تكتفي بطرف واحد؟ لا تكتفي بطرف واحد، فلا بد لها من أطراف متعددة. فلا بد من والأطراف المتعددة كيف ندل عليها؟ هل نأتي بلفظ واحد مفرد يدل على أطراف متعددة؟ لا نستطيع، فإذا لا بد أن نأتي بجملة. فلذلك الحرف دائما يكون مفتقرا إلى جملة، دائما يكون مفتقرا إلى الجملة. هذه من خصوصيات الحرف، هذه من خصوصيات. مثلا الآن فيه لا تستطيع أن تقول في البيت وتسكت، جملة ناقصة. حتى تكون الجملة تامة تقول زيد في البيت، فتربط في بين زيد وبين الوجود في البيت. فلا بد من كلام، دائما هي مفتقرة إلى الجملة، دائما مفتقرة إلى كلام، إلى مسند ومسند إليه، وهي تقوم بعملية الربط بينهما. فلذلك كانت دائما مفتقرة محتاجة إلى جملة. هذه خصوصيات الحرف، هذه خصوصيات الحرف. إذا كان الاسم يحمل هذه الخصوصية يفتقر أيضا إلى الجملة، فإن هذا الاسم أيضا يكون مستحقا للبناء، وهذا نسميه بالشباب الافتقاري. مثل ماذا؟ مثل الاسم الموصول. اسم الموصول كما سنقرأ في محله يفتقر إلى جملة الصلة، فهو دائما مفتقر إلى جملة الصلة. وإذا كان دائما مفتقرا إلى جملة الصلة فيصبح مثل الحرف الذي هو دائما مفتقر إلى جملة، فأشبهه في الافتقار إلى جملة، وهذا الشبه قريبا، هذا الشبه قريبا، وسيكون إذن مقتضيا للبناء. لكن لا بد في هذا الشبه الافتقاري من شرط، حتى يكون هذا الشبه الافتقاري مدني ومقرر لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون افتقارا أصليا، أن يكون افتقار أصلي. لماذا نقول افتقار أصلي؟ هل يوجد افتقار غير أصلي؟ نعم يوجد افتقار غير أصلي. مثلا الآن قوله تعالى يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم لوحده لو قلت لك هكذا يوم وأنا هنا نصبتها ولم أنونها، لم أقل يوما، إذن هي مضافة، هي مضافة. لو قلت يوم وسكت تقول لي أين المضاف إليه؟ لابد من مضاف إليه. ما هو المضاف إليه؟ هنا هو جملة ينفع الصادقين صدقهم، فإذن يوم هنا افتقرت لينفع الصادقين صدقهم، لكنها لم تبنى. الجميع عندما يعربها يقول منصوبة لأنها ظرف، لأنها مفعول فيه، ليست مبنية، فلماذا لم تبنى؟ وهم الشبه الافتقاري حاصل، وأنت تقول الافتقار هو من خصوصيات الحرف، فإذا شبه مبني. نقول لا، ليس شبها مبنيا، ليس شبها مبنيا. الشبه المبني هو شبه الحرف في ملازمة الافتقار، لا في مجرد الافتقار، يعني لا في الافتقار مرة واحدة أو مرتين، لا، أنه دائما إذا استعملت الجملة في الكلام لا بد له من جملة. اسم الموصول هكذا، أينما استعملته لا بد له من جملة، بخلاف يوم. الآن أقول لك زرتك يوما، هل تحتاج إلى جملة؟ لا تحتاج إلى جملة. زرتك يوما، أنا يوم من الأيام زرتك، هل تحتاج إلى جملة؟ لا تحتاج إلى جملة. هذا المورد مثلا أقول لك هذا يوم جميل، هل تحتاج إلى جملة؟ الآن يوم، هل لا بد لها من جملة صلة، من جملة مضاف إليه؟ لا، هي هنا مستغنية عن الجملة. فإذا يوم يوجد فيها، يوجد هناك موارد تحتاج فيها إلى الجملة وتفتقر، ويوجد موارد لا تحتاج ولا تفتقر. فإذا موارد تشبه الحرف وموارد لا تشبه الحرف. يقول هذا الافتقار ليس افتقارا أصليا، ليس افتقارا أصليا، وإنما هو افتقار عرضي، عرض على كلمة يوم، ليس من ذاتيات كلمة يوم، لأن يوم وقعت في الآية مضافا كان لا بد لها من مضاف إليه، لأنها وقعت مضافا. لو لم تقع مضافا، لو وقعت مبتدأ أو شيئا آخر لما احتاجت إلى الجملة، لما افتقرت، فكانت شبيهة بالحرف. بخلاف الذي، فإن الذي أينما ذهبت به محتاج إلى جملة، فهذا الافتقار يكون من لوازمه الذاتية كما هو الحال في الحرف. فلذلك بني الذي ولم يبنى يوما. والمصنف كيف عبر عنه؟ قال وكافتقار أفصلا، يعني وكافتقار هذا الافتقار ما هي صفته؟ أنه أصلي، أنه أصيل. طب نقرأ الآن هذا المصدر. يقول كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة. لماذا مثل بمتى وبهنا؟ مثل بمتى لأنها أشبهت حرفا موجودا وهو اسم الاستفهام، وهو هلوى همزة الاستفهام، حرف الاستفهام. ومثل بهنا لأنه أشبه حرفا لكن حرف مقدر، حرف غير موجود. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. إذن شبه في النيابة عن الفعل في العمل وفي عدم التأثر. وكافتقار أفصلا. ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. فالأول شبهه له، شبهه له، ما معنى شبهه له؟ يعني شبه الاسم للحرف، ضمير في شبهه إلى الاسم، ضمير في له إلى الحرف، شبهه له في الوضع. فكما أن الحرف موضوع على حرف وحرفين فكذلك الاسم قد يكون موضوعا على حرف وحرفين فيستحق البناء. كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربته، أو على حرفين كناء المتكلمين في أكرمنا. وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، يعني في الاسمين اللذين هما في كلمة جئتنا، فإن جئتنا فعل وفاعل ومفعول به. فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل وهو مبني. لماذا؟ لأنه أشبه الحرف في الوضع على كونه على حرف واحد. وكذلك ناء المتكلمين فهي اسم لأنها مفعولا وهو مبني. لماذا؟ لشبهه في الحرف بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. كيف أشبهه؟ كيف أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرفين؟ هذه في تحمل معنى السببية، يعني بسبب كونه على حرفين. والثاني شبه الاسم له، يعني للحرف في المعنى، وهو قسمان. هذا هو الذي عبر عنه أبو علي الفارسي بتضمن الاسم لمعنى الحرف، وهو لم يجعله واحدا من أنواع الشبه. أما هنا فقد بينا أنه واحد من أنواع الشبه. شبه الاسم له في المعنى وهو قسمان، يعني أن يكون يحمل معنى من المعاني الحرفية، وهو قسمان. أحدهما الاسم الذي يشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجودا. فمثال الأول متى فإنها مبنية لشبهها بالحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام، والاستفهام من معاني الحروف. كيف نعرف أنه من معاني الحروف؟ عندما نجد أن المعنى هو عبارة عن حالة ونسبة وربط وعلاقة وارتباط بين عدة أطراف، نعلم أن هذا المعنى هو ما يعبر عنه بالمعنى الحرفي. وللشرط، نعم أنا لم أذكر، وأيضا تدل على الشرط متى تستعمل اسم استفهام طارة وتستعمل اسم شرط أخرى. مثلا أقول متى تقوم أقوم، هذا شرط. وأقول متى جاء زيد، هذا استفهام. الشرط أيضا من المعاني الحرفية. لماذا؟ لأنه يدل على ارتباط بين جواب الشرط وبين فعل الشرط، بين قيامك وبين قيامي مثلا، أو مثلا إن جاءك زيد فأكرمه. إن ماذا دلت؟ هل لها معنى غير جاء وغير زيد وغير الإكرام؟ لا، غاية ما دلت عليه أنه تربط بين الإكرام وبين زيد وبين المجيء. فلذلك كان الشرط معنى من معاني الحروف. وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود، لأنه حرف الاستفهام يوجد لدينا حرف استفهام وهو هل، ويوجد لدينا حرف شرط وهو أن، لأنها في الاستفهام كالهمزة وفي الشرط كأن. ومثال الثاني هنا فإنها مبنية لشبهها بحرف أو لشبهها حرفا، كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، يعني هو من حقها أن يكون لها حرف لكنه لم يوضع لها. وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني الحرفية، فحقها أن يوضع لها حرفا يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليت وللترجي لعل، هذه كلها معاني حرفية ووضعوا لها حروف. فلم يبقى إلا ماذا؟ إلا الإشارة لم يضعوا لها حرفا لأنهم اكتفوا بدلالة الأسماء عليها، وإن كان نفس الإشارة معنى من معاني الحروف، فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا. هو الذي يقول أبو علي الفارسي عندما يقول هذا ليس من نوع الشبه يتمثل بهذا، يقول أنه نعم إذا كان الحرف موجود تستطيع أن تقول أنه أشبه الحرف، لكن في الإشارة لا يوجد حرف، لا يوجد حرف. إذن أنت تقول يشبه، يشبه ماذا؟ نعم لو قلت يتضمن معنى من معاني الحروف كلامك صحيح، لكن إذا تقول يشبه حرف أين الحرف؟ فلذلك هو يرى أنه هذا ليس من نوع من أنواع الشبه. المهم هذه ليست مسألة مهمة، سواء سميته شبها أو لم تسميه شبها، بالنتيجة المطلب المهم أنه يستحق البناء معه أو لا، وهذا محل اتفاق بيننا وبين أبي علي الفارسي.
لو جاءوا مثلا في الجمل لو رأينا نقول حرف المعنى وما لا نقول،
نقول معنى حرفي،
معنى حرفي
نعم، نقول معنى الآن لعل زيدا قائم، الآن عندما أقول زيد قائم، عندما أقول لعل زيدا قائم، هل أدخلت شيئا جديدا إلى الجملة غير زيد والقيام؟ يعني هل يوجد طرف آخر صار موجود؟ لا، غاية ما يوجد أنني أنا المتكلم عندي رجاء أن يرتبط القيام بزيد، هذا معنى حرفي. فالترجي والتمني من المعاني الحرفية ووضعت لها حرف. والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل. كيف؟
المعنى
الحرفي. نعم، المعنى الحرفي ميزته هكذا أنه عبارة عن معنى ربطي، يعني دائما عندما تقول هذا المعنى حرفي لابد من وجود أطراف حتى يكون هناك ارتباط بينه. أما المعنى الاسمي لا، لا لا ليس بالضرورة، تقول كتاب، تقول مسجل، تقول دفتر، تقول زيد، تقول عمر، لا تفهم المعنى، تتصور المعنى من دون أن تتصور الأطراف. أما إذا أردت أن تتصور، إذا أردت أن تتصور الاستفهام لا تستطيع أن تتصوره بحقيقته إلا إذا تصورت معه أطرافه، أنه يعني الآن عندما تقول استفهام مباشرة أنا أقول لك من الذي سأل ومن الذي سئل وما هو المسؤول عنه، هذه مباشرة. لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أتعقل معنى الاستفهام إلا مع هذه الأطراف. فقط نكمل القراءة الآن وإذا بقي أسئلة. نعم، هو انتهى الوقت صحيح. خب تريدون أن تكملوها في البيت؟ ما عندي مشكلة. نقرأ بسرعة، نقرأ بسرعة. وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا، يعني أدرك زيدا، دراك اسم فعل أمر بمعنى أدرك، فدراك مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، كما أن الحرف كذلك، هذا نسميه الشبه بالنيابة. لماذا قال بلا تأثر؟ يقول واحترز بقوله بلا تأثر عن الاسم الذي ينوب عن الفعل لكنه متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا، فإنه نائب منابا اضرب، أصل الكلام اضرب، ضربا زيدا، فضربا نائب مفعول مطلق وليس بمبني لتأثره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل محذوف، بخلاف دراكي فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فإنه ليس متأثرا بالعامل، فالنيابة موجود لكن بلا تأثر ليس موجود. وحافظ ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة في منابة الفعل، لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبني لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. نعم، يقول هذه المسألة خلافية، لأنه بعضهم ذكر أن أسماء الأفعال ليس، بعضهم ذكر أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، اسم لا محل له من الإعراب، وهذا هو الذي اختاره المصنف. أما لو قلنا بأنها لها محل من الأعراب فتكون متأثرة بالعوامل، فحينئذ لا تكون مبنية لأجل الشبه المعنوي، بل لابد أن نفتش عن شيء آخر وهو الجمود كما يذكرون. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الأعراب، والمسألة خلافية، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. الآن الباقي الشبه في الافتقار حتى لا أخذ عليكم الوقت، اقرأوه في البيت، إن بقي شيء يوم غد نقرأه إن شاء الله، يرحمكم الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.